إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع في هذا الجامع بإخوة لنا أعزاء، بارك الله في الجميع. ثم إني مذكر لنفسي أولا ثم لكم بفضل الله تبارك وتعالى علينا، بنعمته علينا بهذا الدين الحنيف، دين الإسلام الذي كله محاسن وفضائل. من اتبعه وسار على هديه مخلصا لله تبارك وتعالى له الدين، متبعا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد أتى بأسباب السعادة في الدنيا وفي الدار الآخرة. وإن من أعظم محاسن الإسلام وفضائله العظيمة أن دعا العباد إلى أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، يرحم بعضهم بعضا ويحس بآلام الآخرين حتى يحصل التكاتف والتعاون ويحصل الإخاء الذي أمرنا به في هذه الشريعة الغراء. نعم، أمر الإسلام بالعدل في القول والعمل، أمر الإسلام بالصدق والوفاء في الأقوال والأفعال، أمر الإسلام بأن يبذل الإنسان كل سبب يكون سببا في الإخاء والمودة، من القول الحسن وبذل السلام وبذل المعروف وكف الأذى. وإن مما أتى به الإسلام واهتم به كثيرا أن حذرنا من الأمور التي تفضي إلى العداوة والبغضاء بين الناس والشحناء. وإن من أعظم الذنوب أذى بين العباد هو ذنب الظلم. ولذا نجد في النصوص كثيرا تحذر من الظلم وتبين خطورته وشناعته وعاقبته الوخيمة في الدنيا وفي الدار الآخرة. نجد أن الله تبارك وتعالى تحدث في القرآن عن الظلم، وأنه أمر منهي عنه، وتحدث الله عز وجل عن عاقبة الظالمين، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم العواقب الوخيمة والنهاية السيئة في هذه الدنيا، وما عند الله تبارك وتعالى أعظم للظالمين وأفظع. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحذر الظلم بكل أنواعه، وقد ذكر أهل العلم استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة أن الظلم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظم الظلم وأقبحه وأعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به هو ظلم الشرك بالله عز وجل. حذرنا الله من الشرك كله في كثير من سور القرآن الكريم، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام ليجاهد المشركين ويبطل عقائدهم ويظهر توحيد الله تبارك وتعالى الخالص، مما يدل على أن الشرك ظلم. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في محكم التنزيل فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم في هذه الآية بأنه الشرك. لما سأله أصحابه الكرام رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، لما نزلت هذه الآية أينا لا يظلم نفسه؟ خافوا رضي الله عنهم. فقال: ألم تسمعوا لقول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فسمى الشرك ظلما، لأنه وضع للعبادة في غير موضعه. تعبد غير الله، أنت ظالم بهذه العبادة، لأنك صرفت العبادة لغير الله. والواجب أن تصرف العبادة كلها لله وحده لا شريك له. فمن أشرك بالله بأي نوع من أنواع الشرك، من عبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور ودعاء غير الله من الأموات والجن والملائكة وغيرهم، فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى شركا أكبر، لأن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله، وحينئذ ظلمت، لأنك صرفت هذا النوع من أنواع العبادة لغير الله. والذاهب إلى السحرة والكهنة يطلب منهم جلب المنافع ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله مشرك بالله، وهو ظالم لنفسه، وضع العبادة لغير الله. وهكذا كل من أتى بنوع من أنواع الشرك بالله عز وجل فقد أتى بالظلم الأكبر، الذي إذا مات عليه صاحبه لا يغفر ذنبه ولا يقبل الله تبارك وتعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم، المشركون شركا أكبر، إذا ماتوا على هذا الشرك ماتوا إلى النار وبئس القرار، لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تدركهم رحمة أرحم الراحمين، ولا يخرجون من النار بل خالدين فيها أبدا. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لا تنفع فيهم شفاعة ولا تنفعهم غرابة ولا أي صلة ولا أي طاعة، لأنهم فقدوا الأساس، أساس قبول الأعمال، وهو توحيد الله الخالص. إذن فينبغي على المرء، كل مرء وكل فرد من العباد من ذكر أو أنثى، ينبغي عليه أن يحذر أشد الحذر الشرك بالله، لأنه الظلم الأكبر الذي لا يغفر، والديوان الذي لا يغفره الله عز وجل إذا مات عليه صاحبه. فينبغي الحذر أشد الحذر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سماهم ظالمين لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعه. والواجب على كل عبد من العباد من الأولين والآخرين من هذه الأمة ومن غير هذه الأمة في هذا الزمن وفي كل زمان وفي كل مكان أن يفرد الله بالعبادة وحده دون سواه. وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا النوع الأول من الظلم. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي والكبائر التي دون الشرك بالله عز وجل، لأن هناك الذنوب تتفاوت، بعضها أعظم. أعظم الذنوب على الإطلاق هو ذنب الشرك الأكبر، ويليه الشرك الأصغر، ثم البدع، ثم كبائر الذنوب من الزنا وشرب الخمر والربا وغفل المحصنات الغافلات والسحر وغير ذلك مما ورد النص به وختم بلعنة أو نار أو غضب أو وعيد. كل ذلك ذكر أهل العلم بأنه دلالة على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا وقع العبد في كبيرة أو في صغيرة فقد ظلم نفسه. نعم، ظلم نفسه. وينبغي عليه أن يتحلل من هذا الظلم. بماذا؟ بالتوبة والاستغفار. ولذلك أمر العبد دائما أن يكثر من التوبة ومن الاستغفار، لأنه قد يقع في الذنب من حيث لا يشعر، وقد يقع وهو يشعر. ففتح الله لنا باب التوبة، هذا الباب العظيم الذي لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وحتى يغرغر العبد وقت ساعة الاحتضار، حينئذ تغلق التوبة عن الإنسان. فينبغي المبادرة والمسارعة بالتوبة النصوح من كل فرد منا، لأنه يقع الإنسان في الخطأ في الليل والنهار. يا عبادي، جاء في الحديث الصحيح القدسي عن ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انظروا إلى هذا الفضل من الله عز وجل، رحمة من الله حتى يرجع العباد عن غيه وعن ظلمه وعن ذنوبه، فيكبو الإنسان وتحصل عليه الهفوات ويقع في الذنوب والخطايا في الكبائر وفي الصغائر. فتح الله لك من فضله ورحمته هذا الباب العظيم، باب التوبة والاستغفار. فلنكثر منها، نكثر منها في الليل والنهار والسر والجهر. يكثر الإنسان في خلواته في مسجده عندما يقوم الليل، يكثر من التوبة والاستغفار، فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب ويتوب على من تاب. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن ربنا تبارك وتعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ ينادي الرب تبارك وتعالى وهو الغني عن الخلق، والعباد هم المحتاجون إليه وهم الفقراء إليه، والله هو الغني الحميد حتى يبرق الفجر. فلنتوب إلى الله من خطايانا، ولنكثر من هذه الفضيلة العظيمة ومن هذا العمل الصالح الكبير الذي هو صفة من صفات عباد الله الصالح، الذين يذنبون ويقعون في الأخطاء ثم يتوبون إلى الله عز وجل، ولكن توبتهم نصوح، ندم على ما فات، وعزم على أن لا يعودوا إلى هذا الذنب الذي تركوه، وتصميم على العمل الصالح في مستقبل الحياة. وإن كان الذنب بينك وبين مخلوق من الخلق تستسمعه وتذهب إليه حتى يعفو عنك، وإن لم يكن ذلك فتكثر له من الاستغفار والدعاء بالرحمة، وتعزم على أنك ستتسامح منه يوما من الأيام إن لقيته، وترد ذلك الخطأ بنوع من العمل الصالح وخلق الرفيع مما دل عليه الكتاب، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من الظلم: ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا خطير. نعم، حرم الله الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حديث عظيم. وثبت في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده وفي رواية على ولده، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. تعهد الله عز وجل ووعد هذا المظلوم بأن ينصره الله، والله لا يخلف الميعاد. فلنتقي ظلم العباد، لنتقي السباب والفحش وإطلاق اللسان على الناس بالغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور، نظلم الناس ونفتري عليهم، فإن هذا من الظلم الذي عواقبه وخيمة. نحذر من ظلم الزوجات في عدم الإنفاق عليهم وعدم القيام بحقهم، فكثيرا ما يحصل من الأزواج هداهم الله ظلم النساء لأنهن ضعيفات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بهن خيرا: استوصوا بالنساء خيرا. وبين الله عز وجل أن للمرأة حقوقا
وواجبات ينبغي القيام بها عندما يستعرض المرء سور القرآن وخاصة سورة البقرة، يجد هذه الرحمة، ويجد أن الله عز وجل أمر بالعدل وأمر بالإحسان ونهى عن الظلم وخاصة في حق الزوجة. فينبغي عليك أيها الزوج أن تحسن إلى زوجتك، والمرأة ضعيفة يحصل منها الخطأ، خلقت من ضلع، وأعوج الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته وبه عوج، كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يصبر الإنسان على المرأة من الزوجة والبنت والأخت، ويحسن إليها ويعلمها التعليم السليم ويوجه التربية السليمة، هذا هو الواجب علينا، ويعالج الأمور بحكمة ويحذر الغضب والانفعال، فإن عاقبته وخيمة، تسبب الخصومات والعداوات. فإذا طاوع الإنسان غضبه وشيطانه وحصلت الخصومات بين الرجل وزوجته، حصلت الفرقة وخرب البيت وتفرق الأولاد وتفرقت الأسرة وحصل الضياع، وأكثر الضياع إنما هو بسبب ماذا؟ بسبب الخصومات التي تحصل في الأسر في البيوت، وسببه الظلم. ينبغي على الإنسان أن يكون نصب عينيه أن يعدل وأن يصبر وأن يحسن وأن يعفو ويصفح، هذه العواقب الحميدة تكون له. ومن الظلم ظلم العمال، تستوفي منه العمل ثم لا تعطيه أجرته، أو تسيء إليه بالكلمات وتستهين به وتقتدره، هذا من الظلم. الله الذي سخره لك، سخر الله بعض الناس لبعض حتى يخدم بعضهم بعضا رحمة من الله عز وجل، فكيف تظلم؟ كيف تسبه؟ كيف لا تعطيه أجرته؟ هذا من الظلم. ومن الظلم أخذ العمال وأخذ مبلغ من المال يدفعونه في آخر الشهر وتسيبهم في الطرقات وفي الأسواق، مخالفة لأنظمة الدولة وفقها الله، وظلم لهذا الإنسان المسكين، فربما لا يجد المبلغ حتى يعطيك الحق الذي اتفق معك عليه. عليكم السلام. فتظلمه. فينبغي الحذر من ظلم العمال وإعطائهم حقوقهم والسير معهم وفق الأنظمة المرعية في هذه البلاد التي تكفل مصالح الكفيل ومصالح هذا الإنسان المكفول، المواطن والمقيم. وهذا واضح ولله الحمد في من مشوا على الطرق النظامية. من الظلم ظلم الأولاد أيها الإخوة لعدم التربية السليمة. نعم الإنسان راع، الأب راع على رعيته من أولاده وزوجته وأقربائه، فليحسن الرعاية. فإذا هو أهمل تربية أولاده ولم يولهم عناية ورعاية حكيمة وحسنة كما أمر بها الشرع، ضاعوا، ظلمتهم بذلك، صاروا في الطرقات يجوبونها دون عمل دون هدف دون تربية، تسكعون في الشوارع يأخذون الأخلاق السافلة ويأكلون ويشربون ما حرم الله وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب ظلمك لهم، لم تجلس معهم، لم توجههم التوجيه السليم، لم ترعهم الرعاية الحكيمة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الابن سيتعلق برقبة أبيه يوم القيامة، وكذلك البنت تقول سلها يا ربي هذا تركني لم يأمرني ولم ينهاني. وللأسف أن بعضا من الآباء تجده يسهر الليل الطويل ويقضي الساعات الطويلة مع زملائه وأصحابه، وربما يأكلون بعض المحرمات وهم بعيدون عن أسرهم وعن أهليهم، ولا يأتيهم إلا وقد ناموا، لا يدري على أي حال كان، لا يراقبهم في صلواتهم ولا في أكلهم ولا في عيشهم ولا في دروسهم، فكيف يكون الصلاح؟ لا بد من بذل الجهود أيها الآباء. ويا أيتها الأمهات، ينبغي على الآباء والأمهات أن يرعوا رعاية حكيمة قوية لأبنائهم، وخاصة في هذا الزمن، زمن انتشرت فيه مضلات الفتن عبر هذه الوسائل المنتشرة، وعبر من يجوبون الطرقات يريدون إسلاف أولادنا إما بالمخدرات والمسكرات وشرب الدخان وأكل القات وغيرها من الغادرات، وإما بالفكر الضال، يخرجونهم عن الطريق السوي وعن وسطية هذا الدين وعن الأمة المسلمة التي تعيش في هذه البلاد آمنة ومطمئنة على دينها وعلى أحوالها ولله الحمد. هؤلاء المنحرفون يسببون انحرافا لأولادنا. ماذا سبب؟ سببه إهمال الوالدين. فأوصي نفسي ثم أوصي جميع الآباء والأمهات ومن يسمع أن نعتني بأولادنا، لا نظلمهم. والله من الظلم ومن أشد الظلم أن نظلم أولادنا ولا نربيهم التربية الحسنة. ينبغي على الأب إذا بلغ السن السابع ابنه يأتي به إلى بيت من بيوت الله، يأمره بهذه الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر كما يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب الحسن والحسين رضي الله عنهما يركبان على ظهره صلى الله عليه وسلم. كل ذلك دلال على ماذا؟ على أنه يرشد الأمة على أن تربي أولادها، تصبر على أولادها، تخدم أولادها. أنت تكود وتجتهد لتحصيل الأمة العيش لهم ليلا ونهارا، هذا شيء مؤكد. بقي ماذا؟ أهم من ذلك أن تكد وتجتهد وتسعى لتربيهم التربية السليمة، صلوات، ذكر حسن، قول طيب، صلة للرحم، أخلاق فاضلة مع الجيران مع الزملاء، ترقب لهم الدروس والمدرسة وحب العلم والعلماء، تحثهم على ارتياد حلقات العلم. هذه التي تأتي بالصلاح بفضل الله عز وجل وبأمره. فينبغي علينا أن نعتني بهذا الجانب ولا نظلم أولادنا أيها الأخوة. هذه بعض الأمور التي تتعلق بالنوع الثالث، وإلا فالدائرة دائرة ظلم العبد للعباد كثيرة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره. إنما المؤمنون إخوة. فيا أيها الإخوة، ينبغي علينا الحذر من كل ظلم، سواء كان الظلم الأكبر الذي هو أشد أنواع الظلم وعاقبته إذا مات عليه صاحبه إلى النار، أو كان ظلم بالوقوع في الذنوب والخطايا التي بينك وبين الله تبارك وتعالى، فعليك أن تتوب وتبادر بالتوبة، التوبة النصوح التي شروطها معلومة مذكورة. وكذلك النوع الثالث، التوبة من ظلم العباد بعضهم لبعض. لا تظلم أخاك المسلم ولا تظلم المرأة أختها، بل ينبغي على الإنسان أن يتسامح ويستعفي ممن ظلمه قبل فوات الأوان. ثبت في الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وأكل لحم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فكب في النار. أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عظيم، حديث يدل على أن ظلم العباد لا يذهب سدى ولا يتركه الله أبدا. الله عز وجل حكم على نفسه بالعدل، حتى المؤمنون عندما يخلصون من النار بعد المرور على الصراط يوقفون على قنطرة، يقتص الله لبعضهم من بعض، قد خرجوا من النار ولكنهم بين الجنة والنار، لم يؤذن لهم في دخول الجنة حتى يقتص لهذه المظالم، لأن الله قد حكم وحكمه العدل ووعد، وهو لا يخلف الميعاد بأنه لا يظلم أحد عنده سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، نتصافح، ينبغي للإنسان، وغالبا لا نسلم من الظلم، نسأل الله أن يعفو عنا وعمن ظلمنا. ينبغي عليك أن تبادر وتفتش وتحاسب نفسك وتجلس، انظر من ظلمته من جيرانك، من أقاربك، من والديك، وهذا أشد أنواع الظلم، أن يظلم الإنسان والديه بالعصيان والعقوق. نسأل الله العافية. الإنسان ظلمه لجاره، ظلمه لزملائه في المدرسة، ظلمه للطلاب، تنظر المرأة ظلمها لأخواتها المسلمات، وخاصة في المجالس، مجالس غيبة ونميمة إلا ما رحم الله. ينبغي علينا أن ننقذ أنفسنا أيها الإخوة، وأن نرحم أنفسنا. أفتش عن عيوبك أنت أولا، تجد والله العيوب كثيرة. فينبغي علينا أن نرحم أنفسنا وأن نستغفر من ذنوبنا وخطايانا في الليل والنهار، وفي السر والجهر، في السجود، في خلواتنا. ونحذر يا أيها الإخوة، نحذر المعاصي في السر. يكذب الإنسان على رؤية المنكرات والأمور الخطيرة التي تغضب الله تبارك وتعالى في حال السر، ويظن بأنه أحد لا يراه. اعلم أن الله يراه وهو السميع العليم. الله عز وجل سمعه وسع كل الأصوات، وبصره وسع كل المرئيات، لا يخفى عليه شيء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه تعالى سميع مجيب الدعوات. أسأل الله أن يغفر لكل من له حق علينا، أسأل الله أن يغفر لكل من ظلمناه وأسأنا إليه من عباد الله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. أسأل الله أيها الإخوة لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأل الله تعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقهما لما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يرزقهما البطانة الصالحة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وأسأل الله أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا، أسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر، وأن يثبت قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يخلفهم في أهليهم وأموالهم خير الخلق، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع في هذا الجامع بإخوة لنا أعزاء، بارك الله في الجميع. ثم إني مذكر لنفسي أولا ثم لكم بفضل الله تبارك وتعالى علينا بنعمته علينا بهذا الدين الحنيف، دين الإسلام الذي كله محاسن وفضائل، من اتبعه وسار على هديه مخلصا لله تبارك وتعالى له الدين، متبعا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد أتى بأسباب السعادة في الدنيا وفي الدار الآخرة. وإن من أعظم محاسن الإسلام وفضائله العظيمة أن دعا العباد إلى أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، يرحم بعضهم بعضا، ويحس بآلام الآخرين، حتى يحصل التكاتف والتعاون، ويحصل الإخاء الذي أمرنا به في هذه الشريعة الغراء. نعم، أمر الإسلام بالعدل في القول والعمل، أمر الإسلام بالصدق والوفاء في الأقوال والأفعال، أمر الإسلام بأن يبذل الإنسان كل سبب يكون سببا في الإخاء والمودة، من القول الحسن وبذل السلام وبذل المعروف وكف الأذى. وإن مما أتى به الإسلام واهتم به كثيرا أن حذرنا من الأمور التي تفضي إلى العداوة والبغضاء بين الناس والشحناء. وإن من أعظم الذنوب أذى بين العباد هو ذنب الظلم، ولذا نجد في النصوص كثيرا تحذر من الظلم وتبين خطورته وشناعته وعاقبته الوخيمة في الدنيا وفي الدار الآخرة. نجد أن الله تبارك وتعالى تحدث في القرآن عن الظلم، وأنه أمر منهي عنه، وتحدث الله عز وجل عن عاقبة الظالمين، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم العواقب الوخيمة
والنهاية السيئة في هذه الدنيا، وما عند الله تبارك وتعالى أعظم للظالمين وأخضع. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحذر الظلم بكل أنواعه. وقد ذكر أهل العلم استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة أن الظلم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظم الظلم وأقبحه وأعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، هو ظلم الشرك بالله عز وجل. حذرنا الله من الشرك كله في كثير من سور القرآن الكريم، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام ليجاهد المشركين ويبطل عقائدهم ويظهر توحيد الله تبارك وتعالى الخالص، مما يدل على أن الشرك ظلم. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في محكم التنزيل فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم في هذه الآية بأنه الشرك. لما سأله أصحابه الكرام رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، لما نزلت هذه الآية أينا لا يظلم نفسه؟ خافوا رضي الله عنهم. فقال: ألم تسمعوا لقول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فسمى الشرك ظلما، لأنه وضع للعبادة في غير موضعه. تعبد غير الله أنت ظالم بهذه العبادة، لأنك صرفت العبادة لغير الله. والواجب أن تصرف العبادة كلها لله وحده لا شريك له. فمن أشرك بالله بأي نوع من أنواع الشرك، من عبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور ودعاء غير الله من الأموات والجن والملائكة وغيرهم، فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى شركا أكبر، لأن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله، وحينئذ ظلمت، لأنك صرفت هذا النوع من أنواع العبادة لغير الله. والذاهب إلى السحرة والكهنة يطلب منهم جلب المنافع ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله مشرك بالله، وهو ظالم لنفسه، وضع العبادة لغير الله. وهكذا كل من أتى بنوع من أنواع الشرك بالله عز وجل فقد أتى بالظلم الأكبر، الذي إذا مات عليه صاحبه لا يغفر ذنبه ولا يقبل الله تبارك وتعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم، المشركون شركا أكبر، إذا ماتوا على هذا الشرك ماتوا إلى النار وبئس القرار، لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تدركهم رحمة أرحم الراحمين، ولا يخرجون من النار بل خالدين فيها أبدا. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لا تنفع فيهم شفاعة ولا تنفعهم قرابة ولا أي صلة ولا أي طاعة، لأنهم فقدوا الأساس، أساس قبول الأعمال، وهو توحيد الله الخالص. إذن فينبغي على المرء كل مرء وكل فرد من العباد من ذكر أو أنثى ينبغي عليه أن يحذر أشد الحذر الشرك بالله، لأنه الظلم الأكبر الذي لا يغفر، والديوان الذي لا يغفره الله عز وجل إذا مات عليه صاحبه. فينبغي الحذر أشد الحذر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سماهم ظالمين لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعه. والواجب على كل عبد من العباد من الأولين والآخرين من هذه الأمة ومن غير هذه الأمة في هذا الزمن وفي كل زمان وفي كل مكان أن يفرد الله بالعبادة وحده دون سواه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا النوع الأول من الظلم. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي والكبائر التي دون الشرك بالله عز وجل، لأن هناك الذنوب تتفاوت، بعضها أعظم. أعظم الذنوب على الإطلاق هو ذنب الشرك الأكبر، ويليه الشرك الأصغر، ثم البدع، ثم كبائر الذنوب من الزنا وشرب الخمر والربا وغفل المحصنات الغافلات والسحر وغير ذلك مما ورد النص به وختم بلعنة أو نار أو غضب أو وعيد. كل ذلك ذكر أهل العلم بأنه دلالة على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا وقع العبد في كبيرة أو في صغيرة فقد ظلم نفسه. نعم، ظلم نفسه. وينبغي عليه أن يتحلل من هذا الظلم بماذا؟ بالتوبة والاستغفار. ولذلك أمر العبد دائما أن يكثر من التوبة ومن الاستغفار، لأنه قد يقع في الذنب من حيث لا يشعر، وقد يقع وهو يشعر. ففتح الله لنا باب التوبة، هذا الباب العظيم الذي لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وحتى يغرغل العبد وقت ساعة الاحتضار، حينئذ تغلق التوبة عن الإنسان. فينبغي المبادرة والمسارعة بالتوبة النصوح من كل فرد منا، لأنه يقع الإنسان في الخطأ في الليل والنهار. يا عبادي، جاء في الحديث الصحيح القدسي عن ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انظروا إلى هذا الفضل من الله عز وجل، رحمة من الله حتى يرجع العباد عن غيه وعن ظلمه وعن ذنوبه، فيكبو الإنسان وتحصل عليه الهفوات ويقع في الذنوب والخطايا في الكبائر وفي الصغائر. فتح الله لك من فضله ورحمته هذا الباب العظيم، باب التوبة والاستغفار، فلنكثر منها، نكثر منها في الليل والنهار والسر والجهر. يكثر الإنسان في خلواته، في مسجده عندما يقوم الليل، يكثر من التوبة والاستغفار، فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب ويتوب على من تاب. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن ربنا تبارك وتعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فينادي عباده، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ ينادي الرب تبارك وتعالى وهو الغني عن الخلق، والعباد هم المحتاجون إليه وهم الفقراء إليه، والله هو الغني الحميد حتى يبرق الفجر. فلنتوب إلى الله من خطايانا ولنكثر من هذه الفضيلة العظيمة ومن هذا العمل الصالح الكبير الذي هو صفة من صفات عباد الله الصالح، الذين يذنبون ويقعون في الأخطاء ثم يتوبون إلى الله عز وجل، ولكن توبتهم نصوح، ندم على ما فات، وعزم على أن لا يعودوا إلى هذا الذنب الذي تركوه، وتصميم على العمل الصالح في مستقبل الحياة. وإن كان الذنب بينك وبين مخلوق من الخلق تستسمحه وتذهب إليه حتى يعفو عنك، وإن لم يكن ذلك فتكثر له من الاستغفار والدعاء بالرحمة، وتعزم على أنك ستتسامح منه يوما من الأيام إن لقيته، وترد ذلك الخطأ بنوع من العمل الصالح وخلق رفيع مما دل عليه الكتاب، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من الظلم، ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا خطير. نعم، حرم الله الظلم على نفسه سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حديث عظيم، وثبت في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده وفي رواية على ولده، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. تعهد الله عز وجل ووعد هذا المظلوم بأن ينصره الله، والله لا يخلف الميعاد. فلنتقي ظلم العباد، لنتقي السباب والفحش وإطلاق اللسان على الناس بالغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور، نظلم الناس ونفتري عليهم، فإن هذا من الظلم الذي عواقبه وخيمة. نحذر من ظلم الزوجات في عدم الإنفاق عليهم وعدم القيام بحقهم. فكثيرا ما يحصل من الأزواج هداهم الله ظلم النساء لأنهن ضعيفات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بهن خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وبين الله عز وجل أن للمرأة حقوقا وواجبات ينبغي القيام بها. عندما يستعرض المرء سور القرآن وخاصة سورة البقرة يجد هذه الرحمة، ويجد أن الله عز وجل أمر بالعدل وأمر بالإحسان ونهى عن الظلم وخاصة في حق الزوجة. فينبغي عليك أيها الزوج أن تحسن إلى زوجتك، والمرأة ضعيفة يحصل منها الخطأ، خلقت من ضلع، وأعوج الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته وبه عوج، كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يصبر الإنسان على المرأة من الزوجة والبنت والأخت، ويحسن إليها ويعلمها التعليم السليم ويوجه التربية السليمة، هذا هو الواجب علينا، ويعالج الأمور بحكمة ويحذر الغضب والانفعال، فإن عاقبته وخيمة تسبب الخصومات والعداوات. فإذا طاوع الإنسان غضبه وشيطانه وحصلت الخصومات بين الرجل وزوجته، حصلت الفرقة وخرب البيت وتفرق الأولاد وتفرقت الأسرة وحصل الضياع، وأكثر الضياع إنما هو بسبب ماذا؟ بسبب الخصومات التي تحصل في الأسر في البيوت، وسببه الظلم. ينبغي على الإنسان أن يكون نصب عينيه أن يعدل وأن يصبر وأن يحسن وأن يعفو ويصفح، هذه العواقب الحميدة تكون له. ومن الظلم ظلم العمال، تستوفي منه العمل ثم لا تعطيه أجرته، أو تسيء إليه بالكلمات وتستهين به وتقتدره، هذا من الظلم. الله الذي سخره لك، سخر الله بعض الناس لبعض حتى يخدم بعضهم بعضا رحمة من الله عز وجل، فكيف تظلم؟ كيف تسبه؟ كيف لا تعطيه أجرته؟ هذا من الظلم. ومن الظلم أخذ العمال وأخذ مبلغ من المال يدفعونه في آخر الشهر وتسيبهم في الطرقات وفي الأسواق مخالفة لأنظمة الدولة وفقها الله، وظلم لهذا الإنسان المسكين، فربما لا يجد المبلغ حتى يعطيك الحق الذي اتفق معك عليه. عليكم السلام، فتظلمه. فينبغي الحذر من ظلم العمال وإعطائهم حقوقهم والسير معهم وفق الأنظمة المرعية في هذه البلاد التي تكفل مصالح الكفيل ومصالح هذا الإنسان المكفول، المواطن والمقي. وهذا واضح ولله الحمد في من مشوا على الطرق النظامية. من الظلم ظلم الأولاد أيها الإخوة لعدم التربية السليمة. نعم الإنسان راع، الأب راع على رعيته من أولاده وزوجته وأقربائه، فليحسن الرعاية. فإذا هو أهمل تربية أولاده ولم يولهم عناية ورعاية حكيمة وحسنة كما أمر بها الشرع ضاعوا، ظلمتهم بذلك، صاروا في الطرقات يجوبونها دون عمل دون هدف دون تربية، تسكعون في الشوارع يأخذون الأخلاق السافلة ويأكلون ويشربون ما حرم الله وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب ظلمك لهم. لم تجلس معهم، لم توجههم التوجيه السليم، لم ترعهم الرعاية الحكيمة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الابن سيتعلق برقبة أبيه يوم القيامة، وكذلك البنت تقول سلها يا ربي هذا تركني لم يأمرني ولم ينهاني. وللأسف أن بعضا من الآباء تجده يسهر الليل الطويل ويقضي الساعات الطويلة مع زملائه وأصحابه، وربما يأكلون بعض المحرمات وهم بعيدون عن أسرهم وعن أهليهم، ولا يأتيهم إلا وقد ناموا، لا يدري على أي حال كان، لا يراقبهم في صلواتهم ولا في أكلهم ولا في عيشهم ولا في دروسهم، فكيف يكون الصلاح؟ لا بد من بذل الجهود أيها الآباء. ويا أيتها الأمهات، ينبغي على الآباء والأمهات أن يرعوا رعاية حكيمة قوية لأبنائهم، وخاصة في هذا الزمن، زمن انتشرت فيه مضلات الفتن عبر هذه الوسائل المنتشرة، وعبر من يجوبون الطرقات يريدون إسلاف أولادنا إما بالمخدرات والمسكرات وشرب الدخان وأكل القات وغيرها من الغادرات، وإما بالفكر الضال، يخرجونهم عن الطريق السوي وعن وسطية هذا الدين وعن الأمة المسلمة التي تعيش في هذه البلاد آمنة ومطمئنة على دينها وعلى أحوالها ولله الحمد. هؤلاء المنحرفون يسببون انحرافا لأولادنا. ماذا سبب؟ سببه إهمال الوالدين. فأوصي نفسي ثم أوصي جميع الآباء والأمهات ومن يسمع أن نعتني بأولادنا، لا نظلمهم. والله من الظلم ومن أشد الظلم أن نظلم أولادنا ولا نربيهم التربية الحسنة. ينبغي على الأب إذا بلغ السن السابع ابنه يأتي به إلى بيت من بيوت الله، يأمره بهذه الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر كما يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب الحسن والحسين رضي الله عنهما يركبان على ظهره صلى الله عليه وسلم. كل ذلك دلال على ماذا؟ على أنه يرشد الأمة على أن تربي أولادها، تصبر على أولادها، تخدم أولادها. أنت تكود وتجتهد لتحصيل الأمة العيش لهم ليلا ونهارا، هذا شيء مؤكد. بقي ماذا؟ أهم من ذلك أن تكود وتجتهد وتسعى لتربيهم التربية السليمة، صلوات، ذكر حسن، قول طيب، صلة للرحم، أخلاق فاضلة مع الجيران مع الزملاء، ترقب لهم الدروس والمدرسة وحب العلم والعلماء، تحثهم على ارتياد حلقات العلم. هذه التي تأتي بالصلاح بفضل الله عز وجل وبأمره. فينبغي علينا أن نعتني بهذا الجانب ولا نظلم أولادنا أيها الأخوة. هذه بعض الأمور التي تتعلق بالنوع الثالث، وإلا فالدائرة دائرة ظلم العبد للعباد كثيرة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحققه. إنما المؤمنون إخوة. فيا أيها الإخوة، ينبغي علينا الحذر من كل ظلم، سواء كان الظلم الأكبر الذي هو أشد أنواع الظلم وعاقبته إذا مات عليه صاحبه إلى النار، أو كان ظلم بالوقوع في الذنوب والخطايا التي بينك وبين الله تبارك وتعالى، فعليك أن تتوب وتبادر بالتوبة، التوبة النصوح التي شروطها معلومة مذكورة. وكذلك النوع الثالث، التوبة من ظلم العباد بعضهم لبعض. لا تظلم أخاك المسلم، ولا تظلم المرأة أختها، بل ينبغي على الإنسان أن يتسامح ويستعفي ممن ظلمه قبل فوات الأوان. ثبت في الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا، وأكل لحم هذا، وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فكب في النار، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عظيم، حديث يدل على أن ظلم العباد لا يذهب سدى ولا يتركه الله أبدا. الله عز وجل حكم على نفسه بالعدل، حتى المؤمنون عندما يخلصون من النار بعد المرور على الصراط يوقفون على قنطرة، يقتص الله لبعضهم من بعض، قد خرجوا من النار ولكنهم بين الجنة والنار، لم يؤذن لهم في دخول الجنة حتى يقتص لهذه المظالم، لأن الله قد حكم وحكمه العدل ووعد، وهو لا يخلف الميعاد بأنه لا يظلم أحد عنده سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، نتصافح، ينبغي للإنسان، وغالبا لا نسلم من الظلم، نسأل الله أن يعفو عنا وعمن ظلمنا. ينبغي عليك أن تبادر وتفتش وتحاسب نفسك وتجلس، انظر من ظلمته من جيرانك، من أقاربك، من والديك، وهذا أشد أنواع الظلم، أن يظلم الإنسان والديه بالعصيان والعقوق. نسأل الله العافية. الإنسان ظلمه لجاره، ظلمه لزملائه في المدرسة، ظلمه للطلاب، تنظر المرأة ظلمها لأخواتها المسلمات، وخاصة في المجالس، مجالس غيبة ونميمة إلا ما رحم الله. ينبغي علينا أن ننقذ أنفسنا أيها الإخوة، وأن نرحم أنفسنا. أفتش عن عيوبك أنت أولا، تجد والله العيوب كثيرة. فينبغي علينا أن نرحم أنفسنا، وأن نستغفر من ذنوبنا وخطايانا في الليل والنهار، وفي السر والجهر، في السجود، في خلواتنا. ونحذر يا أيها الإخوة، نحذر المعاصي في السر. يكذب الإنسان على رؤية المنكرات والأمور الخطيرة التي تغضب الله تبارك وتعالى في حال السر، ويظن بأنه أحد لا يراه. اعلم أن الله يراه وهو السميع العليم. الله عز وجل سمعه وسع كل الأصوات، وبصره وسع كل المرئيات، لا يخفى عليه شيء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه تعالى سميع مجيب الدعوات. أسأل الله أن يغفر لكل من له حق علينا، أسأل الله أن يغفر لكل من ظلمناه وأسأنا إليه من عباد الله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. أسأل الله أيها الإخوة لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأل الله تعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقهما لما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يرزقهما البطانة الصالحة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وأسأل الله أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا. أسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر، وأن يثبت قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يخلفهم في أهليهم وأموالهم خير الخلق، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.